بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مطرنا بفضل الله ورحمته، ونسأله جل وعلا أن يجعله ثيبا نافعا واليوم أيها الأحبة، كما وعدتكم في الأسبوع الماضي، نقف مع قوله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمن. سيكون الدرس بإذن الله عن الحزن، عن أسبابه وعن أضراره وعن علاجه. فلا يخلو إنسان من شيء من الحزن، حتى إن البهائم قد تصاب أو يصاب بعضها بالحزن. نستمع الآن إلى قراءة أو إلى هذه السورة العظيمة، سورة مجادلة، ثم أقف مع الموضوع بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات، وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية العظيمة في سورة المجادلة، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل. أشرت إليها في الأسبوع الماضي، واليوم كما قلت نخصص هذا الموضوع العظيم الذي كما قلت لا يسلم منه أحد من الأصفياء ومن غيرهم، وهو مرتبط بتدبر الكتاب والسنة. وقد اعتمدت في درس اليوم على مراجع ممن كتب في الحزن، ومن أبرزها بحث اطلعت عليه لأخي الشيخ سعد خيس ولم يخرج بعد، بعنوان لكي لا تحزن، وكذلك ما قام به بعض الأخوة والأخوات ومن يتابعون هذا الدرس، فقد أيضا أرسلوا لي بعض البحوث المتميزة في هذا الجانب. ويصعب الإحاطة في موضوع الحزن في هذه الدقائق، ولكن سأجتهد أن نمر على أبرز موضوعاته فيما يعنينا بإذن الله. ويكفي للدلالة على أهميته أنه ورد في القرآن أن الحزن في القرآن ورد في تصاريفه المتعددة أكثر من 40 مرة، أكثر من 40 مرة، بل حصرها بعضهم بـ42 آية، مما يدل على عظم هذا الموضوع، لأنه لا يمكن أن يأتي حرف في القرآن إلا لمعنى عظيم، فكيف إذا جاءت كلمة، وكيف إذا جاءت آية، وكيف إذا كانت عشرات الآيات. الحزن أيها الأحبة عرفه له تعريفات كثيرة، وأظن أنه معروف دون الإطالة فيه، ولكن إشارة لتكامل الموضوع. يقولون الحزن ضد الفرح والسرور، فلان حزين أي ليس فرحا ولا مسرورا، وهو عبارة عما يحصل لوقوع مكروه أو فوات محبوب، إما أن يقع مكروه أو يفوت محبوب. قال عكرمة رحمه الله مولى بن عباس: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن يحزن، ولكن اجعل الفرح شكرا والحزن صبرا. إذا حدثك فرح لا يكون بطرا وإشرا، وإنما هو شكر لله جل وعلا وتحدث بنعمة الله، وإذا وقع الحزن فإنه يكون في هذه الحالة على الإنسان بالصبر والرضا بالقضاء والقدر. يقول ابن القيم رحمه الله في منزلة الحزن في كتابه العظيم ليس مدارج السالكين، في كتابه مدارج السالكين، يقول: وليست من المنازل المطلوبة، يعني الحزن، ولا المأمور بنزولها، وإن كان لا بد للسالك من وقوعها. يعني لا يسلم أحد حتى الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقال الهروي صاحب المنازل: الحزن توجع لفائت وتأسف على منتنى، يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. والحزن والأسف والحزن لا ينافي الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه، لأنه من باب الإخبار بما في النفس من قبيل قول نبينا صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فلا غضاضة في الحزن المشروع أو الحزن المباح، فقد حزن الأنبياء وحزن الصديقون وحزن الصالحون قبل وبعد يعقوب عليهم والسلام، ولكن لا يسوغ للمحزون وإن كان لحزنه أصلا، أي وإن كان الحزن مباحا، أن يخرجه من حدود الشرع. فأحيانا يكون سبب الحزن مباح، كالحزن بفوات أو بفقد محبوب، لكن البعض يخرجه حزنه إلى خلاف الشرع. الحزن أنواع، قال العلماء إنه كل أنواع التكليف المعروفة، الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم، كلها ترد في باب الحزن. نأخذها باختصار، الحزن الواجب هو الذي من شروط التوبة والندم على ما مضى، فالندم نوع من الحزن، فهذا سماه العلماء حزن واجب، وهو من شروط التوبة. والحزن المستحب عندما يفوت على الإنسان شيء من الطاعة، نعم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً حزناً ألا يجدوا ما ينفقون. هذا حزن مستحب، لأن البعض تفوته الطاعة ولا يبالي، بينما الذي يحزن يحب أن يشارك في بعض الطاعات لكنه لم يتمكن، فالله جل وعلا أثنى على هؤلاء. الحزن المباح كما حدث ليعقوب عليه السلام وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. الحزن المكروه لفقد شيء من أمور الدنيا، لكي لا يتأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فهذا يقع للإنسان والأولى ألا يحدث له. والحزن المذموم هو المحرم، وهو ما يقع في على فوات أمر محرم، مثلا قد يحزن الإنسان حزنا شديدا لأنه فاتته المعصية الفلانية فيحزن، هذا حزن محرم وألم يعاقب عليه، فهذا يسميه العلماء الحزن المذموم. وقسم العلماء الحزن إلى أقسام أخرى لا أرى محافظة على الوقت الإطالة فيها. ما هي أسباب الحزن؟ أسباب الحزن كثيرة جدا، ولا أكتمكم أنني من الصباح وبعد العصر وأنا أراجع ما كتب في أسباب الحزن أو آثار الحزن ومضاره أو علاجه وأحذف، ومع ذلك بقي أمامي شيء كثير جدا، فأحاول أن أقسم الوقت بين أربعة موضوعات، وهو أسباب الحزن بأقسامه المباحة والمحمودة والمباحة والمذمومة، ثانيا مضار الحزن، ثالثا كيف نعالج الحزن، رابعا وهذه أحاديث تبين لنا كيف يعالج المحزون ما يقع له من مكروه من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. سأختصر في التعليقات جدا مرورا على أكثر هذه العناصر المهمة. فمن الحزن كما قلنا من أسباب الحزن الندم على فعل المعصية، هذا سبب، إذا فعل بعض الناس معصية فإنه يندم، ويقول أحد التائبين كنا نقترف لذة المعصية في دقائق ويصاحبنا الحزن وقتا طويلا. وأذكر أن شخصا جاء إلي وذكر أنه ارتكب معصية من المعاصي وبقي حزينا مع وكان يراجعني طول هذه المدة أكثر من 3 أشهر. فسألته كم استغرقت هذه اللذة المحرمة؟ قال دقائق. وتغير بيته وضعفت حاله. على كل حال إذا كان من باب التوبة فلا شك أنه يحمد هذا، وإن كان الرجل قد أطال كثيرا ليس لسبب أنه اقترف الذنب، ولكن كان خائفا من آثار هذا الذنب الصحية، ثم تاب بعد ذلك توبة نصوحة، أسأل الله أن نتقبل منه. أيضا خواء القلب من ذكر الله جل وعلا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعظم المعيشة الضنك هو الحزن، الحزين لا يتهنأ في حياته. فالإعراض عن ذكر الله، وكما قال الله جل وعلا إنما النجوى من الشيطان، فالحزن ليحزن الذين آمنوا، ومكانه إذا خوى القلب، إذا خوى القلب من ذكر الله جل وعلا ضعف الإنسان. ومن ذلك الاستسلام للخواطر الشيطانية والتسويلات والوساوس التي يثيرها الشيطان، وهذا بلاء. بس من الأمس إلى اليوم ما عرض علي فقط من حالات الوساوس والحزن الذي صاحب أصحابها شيء عجيب، حتى بعضهم أوصله الأمر إلى الخلاف مع زوجته وإلى طلبها الطلاق، وكلها من وساوس الشيطان. وحاولنا أن نقنعه أن الشيطان هو الذي يقف وراء ما يعانيه من أحزان. ومن ذلك ضعف الإيمان بالقضاء والقدر، فهذا أيضا يسبب الحزن. والله جل وعلا يقول ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فات. فضعف الإيمان بالقضاء والقدر يسبب الأحزان. فوات الفرص وكثرة الندم وضعف التوكل. ولذلك كنت أتأمل في ونحن في درس تدبر لماذا ختم هذه الآية، أو من أسرار ختام هذه الآية، وعلى الله فليتوكل، لما قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل. فضعف التوكل هو أيضا سبب الرئيس من أسباب الأحلام المفزعة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعالج، وقل أن يسلم أحد منا من هذه الأحلام التي قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا على 3 أقسام: رؤيا صالحة، ورؤيا حديث نفس، ورؤيا من الشيطان، فهي من أجل أن يحزن المؤمن. وكم واحد منا قام من نومه وهو ثقيل يشعر بالهم لأنه رأى رؤيا مفزعة وهي من الشيطان، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعالج ذلك بالانقلاب على جنبه وبالتعوذ وأيضا بالصلاة إلى غير ذلك، وأن لا يخبر بها أحد. أيضا ما يصاب به الإنسان في ظلم، سواء ظلم مادي أو اتهامات الآخرين وهو بريء منها. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها حزنت حزنا شديدا لاتهامها وهي الطاهرة المطهرة، ولا تلام في ذلك، وحزنها لم يخرجها عن حدود الشرع أبدا، بل صمتت، كانت صامتة. ومريم عليها السلام أوصلها الهم والحزن إلى ما صام، يعني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فالاتهامات للبريء والظلم الذي يقع عليه، وكل هذا من أسباب الحزن. أكيد فقد الأبناء والمحبين هذا من أسباب الحزن. ارتكاب المخالفات الشرعية كما أشرت، مسائل الدنيا والديون والخسارة ونحو ذلك. من أهم أسباب الحزن طبعا، وهذا من الحزن المذموم، الخوف من المستقبل، الخوف من المستقبل. ولذلك المؤمنون يطمئنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جعل الله وإياكم من هؤلاء. كما قلت مصائب الدنيا كالسجن وغيرها للنفس أو لقريب أو غير ذلك من الأسباب التي، وهذه نقطة رئيسة، توقع في الحزن عقوق الوالدين. بعض الناس لا يتصور أن هذا يسبب له هذا الأمر، أي قد يعق والديه أو أحدهما ثم يصاب بأحزان وهموم ولا يعلم أن سبب ذلك هو بسبب عقوقه لوالديه، يعاقبه الله جل وعلا العقوبة العاجلة. من أسباب الحزن الفشل في التربية، تربية الأبناء والطلاب، وأيضا فقد العزة بالشعور والانتماء. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، بمعنى أن الذي يشعر بنفسه في الذلة والضعف يصاب بشيء من الحزن. جاء النهي مقابله، ولا تهنوا ولا تحزنوا، لماذا؟ فأنتم الأعلون. فعندما يشعر المؤمن بالعزة والقوة لا يصاب بالحزن. وتكرر هذا في كذلك التشاؤم والشعور بالحرمان. الحسد وهو من أعظم أسباب الحزن، والعجيب يقولون ما أعدل الحسد، قتل الحاسد قبل أن يقتل أو أن يؤذي المحسود، وقد لا يعلم المحسود. كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فالحسد يقتل الإنسان إذا رأى من أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، وهو من اعتراض على نعم الله جل وعلا وعلى قدره، ولا يستفيد منها شيء، إنما هو هموم وغموم وأحزان وبلاء واعتراض على قدر الله جل وعلا، وربما يتعدى إلى الإساءة لغيره. أيضا ما يلاقي إخواننا في كثير الآن من الدول من حرمان وتهجير، في فلسطين، في العراق، في الشام، في اليمن، انظروا أحوالهم الآن في أوروبا، انظروا إلى أحوالهم في المخيمات. لا شك أن هذا من أسباب التي تعرض للإنسان بالأحزان، وكذلك الفقر والخوف على الأولاد والدنيا. أيضا سوء العلاقة الأسرية في البيوت الزوجية، وقد يقع الطلاق وله آثاره على الزوج والزوجة وعلى الأولاد. الصحبة السيئة، الصحبة السيئة، وإن كان يظهر أحيانا في أول الأمر للإنسان أنه فرح، لكن في الحقيقة هو يكون حزينا لآثار هذه الصحبة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عن جليس الصالح وجليس السوء. أيضا ظلم الآخرين، أعيدها، لأن من أبرز أسباب وقوع الحزن ومن ذلك الغيبة والحسد والنميمة والكذب والريبة والتجسس وتتبع العثرات. ولأنه أيضا، وهذه نقطة رئيسة قد يدعى عليها، المظلوم سواء بظلم مادي أو ظلم معنوي أو يغتاب أحدا أو يتجسس عليه وعلى عورات المسلمين، أو الحسد والنميمة يدعو عليه. ليس كل الناس يتحمل. جاءت رسالة بالأمس من شخص يقول أنا ظلمت ظلما كبيرا، فهل يجوز لي الدعاء وما هي صيغة الدعاء؟ طبعا قلت له أنا أدلك على خير من ذلك، هو أنك لا تدعو عليه، وإن قويت فادعو له. فإبراهيم عليه السلام لم يدعو على أحد، إبراهيم عليه السلام ما ظلم، ألقي في النار وحدث له ما حدث، لم يدعو على أحد. فلذلك، لكن ليس كل الناس، وقد يشرع للإنسان أن يدعو، المظلوم يحق له أن يدعو، لكن نحن ندل على ما هو الأفضل والأكبر. طيب إذا دعا قد يصاب الدعوة، سيعيش الإنسان في هموم وغموم، هذا من أسباب الحسد. دخول أماكن الشبهات وأكل المال الحرام وغيرها، وأيضا الإثارات الإعلامية والتعصب، ومن أشدها اليوم التعصب الرياضي، حتى تعلمون أن بعض الناس مات بعد أن هزم فريقه، مات. وأعرف بعض الأشخاص، أعرفهم من الشباب هداهم الله، طول مدة المباراة وهو متوتر، متوتر توترا شديدا، بل إن بعضهم لا يستطيع يقول أن يرى المباراة، ليس تعبدا أو ورعا، يقول قلبي لا يتحمل، بل يقول لأصحابه لا تخبروني إن دخل هدف على خصمي، والنتيجة ما هي لعب، هي النهاية لعب، كرة راحت هنا أو راحت هناك، لكن التعصب المذموم. فانظروا ماذا يحدث، إلى وصل كما قلت لكم أنه هناك من أصيب بسكتة قلبية وتعددت هذه الأحوال، يعني تعدى مرحلة الحزن، يعني ارتفع الحزن عنده والهم إلى أن يصاب بسكتة قلبية أو بأمراض أو غير ذلك. فاليوم ما يقع في رسائل الجوال والمقاطع بعضها مثيرة للحزن مؤثرة، فالابتعاد عنها أقول غير نافع يساعد على هذا الجانب. وأخيرا وأنا قد اختصرت كثيرا، البطالة والفراغ نعم وإشغال النفس بما لا ينفع، والاستماع إلى الإشاعات والكلام وكثرة كلام الناس كله من أسباب الحزن. ممكن أن تزيد المرأة بعض الأسباب وليس على سبيل الحصر، أحيانا إذا أكرهت على زوج لا ترضى، اتصلت بامرأة هذا بإذن جاء زوجها وقال أريد أن تتصل بها، قلت أعطني إياها، فشكت لي حالها أنها مجبرة على الزواج من سنوات وعانت ولا تزال لها سنوات طويلة، تقول فقدت الحرمان وفقدت الراحة وفقدت نعم، لأنه ليس كل الناس يوفق في حتى أنني نصحت زوجها وقلت يا أخي الكريم أنت جئت إلي تستشيرني، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، حتى قلت له أنت الآن تعاني من أمراض فلعلك أن تفرج عنها يفرج الله عنك، توسل إلى الله جل وعلا بتفريجك عن هذه المرأة منذ أكثر من 10 سنوات وهي تعاني الحرمان والقسوة والشدة وعدم مبالاة أهلها بها، وتقول فقط أريد مهما إما أن يطلقني أو الخلع وأعطيه ماله، قلت له طلقها لا تخالعها ويعوذك الله خيرا ويفرج عنك لأنك تعاني من مشكلات كثيرة. كذلك تزويج القاصرات الصغيرات، وإن كان هذا لا شك يشرع تزويج، عائشة رضي الله تعالى عنها تزوجت عمرها 9 سنوات، لكن بعضهن لا تعرف الحياة الزوجية خاصة اليوم، في الماضي أيسر، فقد تصاب بشيء من الحزن الذي يؤدي إلى الفراق. التأخر أيضا من باب التأخر في الزواج، وأذكر قصة مؤلمة جدا، رجل هداه الله علم بناته وأصبحنا مدرسات وموظفات، فحرمهن من الزواج لأنه يرى أنه إذا تزوجنا لن يحصل على المكافأة، فواحدة منهن أصيبت بالهموم ثم تركت العمل ثم حضرها الموت، وكان والدها عندها وقالت والله لا أحللك دنيا ولا آخرة، أنت سبب ما أنا فيه وما تعيش أخواتي وموعدي معك غدا، ثم ماتت رحمها الله. تصور كيف تقول لوالدها، أي قلب قاسي هذا، بلغنا فوق 30 ولم يزوجهن، كل ما جاء صرف الخطة ويقول ما جاء من يناسب، والسبب حتى يأخذ المكافأة يأخذ الراتب. فعضل البنات الآن موجود، أو قصر البنت على فلان أو فلان تعصبا لعادات ما أنزل الله بها من سلطان، يسبب كبت ويسبب أمراض عظيمة جدا. أيضا الحرمان من الميراث، حتى قبل أيام عندي قضية، يعني مرة من يتصل بي يقول عندنا في مجتمعنا لا يورثون المرأة، المرأة يقول ليس لها ميراث، فهذا يسبب لها تقول هل ليس لنا حق؟ قلت أمامك المحكمة الشرعية وتنصفكم، طبيعي ما تتعرض له المرأة من ظروفها الخاصة، خاصة سواء في فترة الحمل وهذا معروف لدى النساء، وبعضهن في فترة الطم غير ذلك، فالمرأة ضعيفة قد تصاب بأحزان لكنها غالبا لا تطول، وخاصة إذا التزمت الأوراد والأذكار وعلاج الذي سيأتي بإذن الله. أيضا كثرة الشكات من الأخوات، وهذه شهادة من المصاصر ما تكثرن الشكات، تكثر الشكوى والشكوى نابع عن حزن. وأخيرا الغيرة الزائدة، وهذه سببت فراق وخلل في البيوت، اتهامات بالزوج أحيانا في أنه تزوج، ودائما أقول طيب إذا كان تزوج تزوج مشروعا ماذا في ذلك وما النتيجة، وقد لا يكون تزوج ويقسم لي بعضهم أنه ما فكر في الزواج يعني من زوجة أخرى، ومع ذلك يقول لم أسلم، من غيرة شديدة، كثرة اتصالات المرأة وسؤالها، وأبدا أنك فضلا عما يحدث الآن بالاتصالات وتفتيش الجوالات وكم تحدث مشكلات لا حصر لها، هذه كلها بعض الأسباب التي تؤدي الحزن. الحزن له مضار كثيرة جدا، من أبرز مضاره أنه يحبط إذا كان الحزن مذموما. طبعا أنا قلت لكم الحزن اللي ذكرته بعضه مذموم وبعضه ليس مذموم، وتركيزي على الحزن المذموم، أما المباح والمشروع فلا حرج. التسخط، الحزن اللي يؤدي إلى التسخط والاعتراض على قضاء الله وقدره يحبط الثواب وينافي الرضا بالقضاء والقدر. وأيضا الحزن من مضار أنه يضعف البدن بل يؤدي إلى الهلاك كما ذكرت لكم. وأيضا يكفي أن الحزن غير الذي ورد واجبا أو محمودا أو مستحبا أو مباحا أنه من الشيطان، يكفي بهذا. الانشغال بالحزن يفوت مصالح كثيرة على صاحبه. المصاب بالحزن ينفر منها الناس، حتى أحيانا زوجته تطلب الطلاق وأولاده لا يرتاحون له، هذه مضار عظيمة جدا. بل إن الحزن يصل إلى الاكتئاب كما تعلمون. أنا أعطي مثال واحد، قبل 40 سنة لا أعرف، أقول لا أعرف، يوجد في المملكة مستشفى يتعلق بالأمراض النفسية ومنها الحزن طبعا والاكتئاب إلا مستشفى واحد في الطائف. الآن أصبح في كل مدينة مستشفيات متخصصة وأطباء، ما معناه؟ مع انتشار الأحزان، وكثير منها ليست الأحزان المحمودة، لأن الحزن المحمود أيها الأخوة لا يطيل ولا يؤثر على صاحبه، أو المباح لا يطول غالبا لا يطول، لكن نحن نتكلم عن هذه الأحزان المؤلمة التي أودت إلى الاكتئاب والأمراض النفسية، ومن أغلى الأطباء هم أطباء الأمراض النفسية. هذا مضر يترتب عليه مضار أخرى في عبادة الإنسان وفي دنياه. أيضا المحزون الكثير الحزن شخص معطل في الأمة، لا تستفيد منه الأمة، لأن إذا كان لم يستطع أن يتغلب على الشيطان في الحزن المحرم فكيف يستطيع أن يتغلب على غيره في هذا الجانب؟ ويتأثر بذلك في العبادة وفي تلاوة القرآن، أحيانا تجد المصحف بين يديه ولا يتدبر، لا يستطيع، يقول أنا مهموم أنا محزون. طبعا يفرق العلماء بعضهم النفسيين بين الحزن والهم، الحزن يقول على ما فات والهم لما يأتي، مهموم لأمر يأتي، وبينهما تقارب. فأيضا أن الحزين كما قلت لا تستفيد منه الأمة، لا يستفيد منه أهله، يكون كلا على أهله وعائلته. الحزن المذموم أيضا هو من أمراض القلوب، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا خطر له آثاره. المحزون حزنا محرما أو مكروها كثير الخواطر الرديئة والوساوس، ويبقى لديه آثار نفسية متعددة بسبب ذلك. ومن أخطر، أختم به، آثار الحزن هو الهروب إلى المعاصي. الآن الذين يستخدمون المخدرات نسأل الله السلامة والعافية كثير منهم يستخدمونها من أجل الهروب من الحزن والهم، ويتصور لأنه يعيش نشوة كما يتصور، ثم تأكل وتدي بثنها إلى الهلاك. وكثير من أيضا يستخدم حتى الدخان وهو محرم. تقول يا أخي الكريم لماذا تشرب الدخان؟ أليس ضارا؟ قال لا، أنا أعرف أنه ضار، قد يؤدي إلى السرطان ويؤدي إلى الموت والدخان، لكن أنا مهموم أنا محزون أريد أسلي نفسي. فهذه الهروب للمعاصي من أعظم آثار السلبية للحزن. أنتقل بعد ذلك لعلاج الحزن وهو الأهم في موضوعنا. إذا أصيب أحد بالحزن المذموم أو الطارئ كيف يتخلص منه؟ أعجبني اليوم وأنا أحضر المادة بعد العصر، جاءتني رسالة من أحد ممن يستمع لهذا الدرس الآن، يقول الحمد لله أن الموضوع هذا جاء في وقت المطر والمطر رحمة، فرأيت أن أبدأ من باب التفاؤل بدرسنا هذا في موضوع علاج الحزن بفضل الله جل وعلا. والرحمة تناقض وتعارض الحزن المذموم، وهو الذي ينشر رحمته كما بيّن الله جل وعلا لما بيّن وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. القنوط يسبب الحزن ويسبب الآثار النفسية، القنوط والتشاؤم، والرحمة تعالج ذلك. ولذلك قال الله جل وعلا كما في سورة الشورى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، أصابهم شيء من القنوط والحزن، وينشر رحمته. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى المطر رحمة، وأيضا مطرنا بفضل الله ورحمته. فإذا الرحمة من الرحمة أن يزيل الحزن. ألا تلاحظون الناس إذا الآن هذه الحالة فرحهم بالمطر، لأن الفرح مخالف للحزن، فرح جبلي، فرح جبلي، كل من يدرك المؤمن والكافر، لأن الله سماه رحمة وهو يرسله رحمة. فنتفاءل ونبدأ بهذا تفاؤلا بفضل الله جل وعلا ورحمته. من أعظم وسائل معالجة الحزن قراءة وتدبر كلام الله جل وعلا. هذا الموضوع أيها الأخوة هو درسنا، ولذلك دائما نعالج الناس الذين لديهم شيء من الاكتئاب أو الحزن بالقرآن، والقرآن كله شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، كله شفاء. لكن ذكرت مرارا في هذا اللقاء أن سورة الطلاق فيها عجب في معالجة الأمراض النفسية وغيرها، لأن فيها الإيمان بالقضاء والقدر كما سيأتي، وفيها الفرج، وفيها التفاؤل، وفيها. وذكرت لكم وأذكر بهذا أن أحد زملائي ممن عنده الرقية الشرعية يقول: بعد ما سمعت منك هذا الكلام بدأت بعد أن أرقي بالدعاء يعني بالنفس على المرضى أدلهم على شيء من القرآن، ومنها سورة الطلاق، يقول: وجدت له عجبا، يقول: وجدت له تأثير عجيب جدا في حياة هؤلاء. إذا تدبر القرآن وتلاوة القرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أعظم الذكر ما هو؟ هو القرآن. ما معنى اطمئنان القلوب؟ اطمئنان القلوب هو أن تسلم من هذه الأعراض كالأحزان المحرمة وغيرها. ومن ذلك أيضا قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما مر به من مواقف، والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وكيف تعامل مع هذه الأحزان مرت به النبي صلى الله عليه وسلم. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فلا تذهب عليهم نفسك عليهم حسرات. فورد الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصيب الحزن بواقع الأمة، لكن فإذا عرفنا كيف نتعامل معها فيتعامل الإنسان بها ويعالجها بإذن الله في هذا الجانب، في اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرضا بالقضاء والقدر، الرضا بالقضاء والقدر. يقول أحد المشايخ أصيب بمصيبة عظيمة جدا لا أحب أن أذكرها، وهو من كبار طلاب العلم. يقول: سبحان الله، وقع في يدي كتاب لابن الجوزي اسمه سيد الخاطر، وقد هذبه أحد الأشخاص أظن محمد أحمد الراشد تهذيب مختصر، لأنه ذاك ثلاث مجلدات أو ذات أجزاء يعني، هو اختصره في جزء واحد، تهذيب سيد الخاطر. يقول: سبحان الله، وأنا في هذا الهم الذي أنا فيه لهذه البلوى التي أصيب بها، وقفت على كلام الله. يقول: الذي يصاب بالمصائب يمر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى الصبر، ثم إذا ارتفع عنها ارتفع إلى الرضا، ثم قد يرتفع عنها إلى درجة الأنبياء وغيرهم، أي اقتداء بالأنبياء وغيرهم، وهو الحمد. الصبر هو أن يبدأ يقاوم الإنسان حتى لا يقول كلاما يذهب أجره، ويسترجع ويصبر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته ضراء شكر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. ثم يأتي الرضا، وهو اطمئنان القلب، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فهو أعلى درجة من الصبر. ثم تأتي مرحلة الحمد، وهي التي نقتدي بأنبياء الله جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم بذلك. والحمد هو أن يعلم أن هذه المصيبة على شدتها خير له. أعظم مصيبة فيما ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم وصيب به في بيته هي قضية الإفك. تتهم الطائرة المطهرة في عرضها رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. الأمر شديد أيها الأخوة، حتى أهل الجاهلية لا يقبلون بعضهم بهذا الأمر، فكيف تتهم؟ فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه، وأصاب عائشة وأبو بكر وأمه، كلهم أصيب البيت النبوة في هذا الأمر والصحابة. ومع ذلك يقول الله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ولقديم محاضرة في هذا الموضوع: بل هو خير لكم. إذا كانت هذه المصيبة العظيمة الكبرى هو خير، بل أولا ينفي أنه شر، طبعا هو وقوعه شر لا شك، لكن آثاره: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكل امرئ من ما اكتسب من الإثم. فإذا هذه لما يرقى الإنسان درجة الحمد عند المصائب هذه درجة عالية، نسأل الله. يقول هذا الشيخ وفقه الله وسدده: والله لقد مررت بها كلها في مصيبتي، حتى بعد أن انتهت وقد انجلت، يقول: أعتبرها من أعظم نعم الله علي. يقول: هذه المصيبة التي أصيب بها وجدت لها من الآثار والخير والنعمة ما يؤكد ويدل عليه قوله تعالى: لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم. يقول: أعتبر من أعظم نعم الله علي، ونعم الله عليه كثيرة، هو هذه المصيبة. هذا هو الذي يجعل الإنسان يخرج من الاستغراق في اللحظة الحاضرة. ولذلك من علاج الحزن هو عدم الاستغراق في اللحظة الحاضرة. ولهذا إذا جئنا لإنسان محزون علينا أن نخرجه من المصيبة التي هو فيها، نخرجه للتفاؤل، للأجر، لغير ذلك. وهذا في محاضرتي التي ألقيت بعنوان الاستغراق في اللحظة الحاضرة. فبعض الناس يستغرق في الحزن ويدوم الحزن، والحزن لا يستحق هذا الأمر. فأن يخرج من هذا الأمر بهذا الجانب. فإذا الرضاء بالقضاء والقدر ثم يصل إلى حمد الله جل وعلا على مصابه. وأيضا الإيمان، الإيمان درجات. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وفي قراءة شاذة كما مر معنا في سورة التغابن في هذا المكان: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. لأن الحزين مضطرب متأثر غير مستقر، فمع القراءة معناها صحيح لكن لا يتعبد بها. فالقراءة المتواترة: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولا إذا هدى الله قلبك انتهى الأمر، يهديك إلى الخير، إلى الصلاح، إلى النور، إلى العزة. والقراءة الأخرى تدل على معنى مباشر: يهدأ قلبه. مثل ما تشوف إنسان مضطرب تقول له: اهدأ اهدأ، لا تضطرب. فهذا إذن بماذا يحدث هذا؟ بالإيمان. وأن يؤمن يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولذلك قال الله جل وعلا في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي، لاحظوا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. وهو موضوع الحزن من أنواع الأسى. إذا علمت أن هذا كما في الحديث الصحيح: لو اجتمع أهل الأرض أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتب الله لك، وكذلك لن ينفعوك بشيء إلا شيء كتبه الله لك. جفت الأقلام وطويت الصحف. أيضا من أعظم وسائل ذهاب الحزن هو الصلاة. ولي أيضا محاضرة، اسمحوا لنا لماذا أشير إليها اختصارا للوقت، وهي موجودة في التسجيلات ولا نأخذ عليها مقابل، وموجودة في موقع المسلم حتى لا يفهم خطأ: على رفلكم إن عصبية. بيّنت أن من أعظم أسباب السعادة وزوال المصائب هي الصلاة. الآن مثال بسيط قريب جدا، والله ضرب الأمثال. الآن الإنسان إذا أصيب بهم أو بحزن وتأثر، ألا يذهب إلى الطبيب النفسي؟ طيب ندلك على ما هو أقرب منها، اذهب إلى الله، ففروا إلى الله. وفي أي وقت ممكن لا تجد الطبيب، وربما يأخذ منك ويعطيك أدوية تضرك، وربما ولا أمنع الذهاب للطبيب عند الحاجة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، لاحظوا حزبه، قال يا بلال أرحل بالصلاة، وكان إذا أهمه أمر صلى الله عليه وسلم أي حزب أمر فزع إلى الصلاة. ذنون يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت كان يصلي، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. قيل إنه كان مسبحين قبل أن يكون في بطن الحوت، وقيل إنه كان في بطن. والعلماء يقول إذا ورد التسبيح في القرآن فقد ينصرف إلى معنى الصلاة، ولهذا تأملوا هذه الآية: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يعني يحزن. طيب ما العلاج يا ربي؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، خلاص هذا العلاج. شخص المرض في هذه الآية: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون من كلامهم وسبهم وشتمهم صلى الله عليه وسلم. طيب العلاج، يحزن النبي هو بشر يتأثر، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إلجأ إلى الله، توجه خل سجادتي. دخلت على أحد أحبتي فشكى لي أمور عجيبة جدا وقعت في بيته، والله كما نقول تهد الجبال، وما شاء الله وهو جالس يبتسم ويضحك. قلت له كيف عالجتها؟ فأشار إلي وكنا في مجلسه إلى سجادة، قال بهذه السجادة. كلما اشتد الأمر فزعت إلى الصلاة ففرج الله همومه أبدا، قال هذه إما أن أذهب للمسجد أو في البيت للنفل أتوجه إلى الله وأصلي ركعتين فيكشف الله سبحانه وتعالى عنها. فالصلاة من أعظم الأدواء بعد ما ذكرنا تلاوة القرآن والإيمان بالقضاء والقدر واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان بأسماء الله وصفاته وحكمته كما مر معنا في درس الأسماء الحسنى. يا أحبتي أكرر، اسمحوا لي، أننا كثير منا يحفظ أسماء الله وصفاته، يعرف أنه العزيز الحكيم الرحيم، لكن لا يتعامل معها إلا القلة. فالإيمان بالأسماء والصفات وآثار الأسماء والصفات وقراءة ما كتبه العلماء يعين على الخروج من هذه المصائب. الإحسان إلى الخلق، وحقيقة هذا باب عظيم، أحسن إلى الخلق ويكشف الله ما بك من ذلك. لزوم التقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والعمل الصالح بعمومه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ماذا قال الله جل وعلا كما في سورة النحل؟ فلنحيينه حياة طيبة. أنتم تريدون أكثر من الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، لنا للرجال وللنساء، وهو مؤمن موقن بآثارها، فلن وعد من الله، فلنحيينه حياة طيبة. أيضا كذلك كثرة ذكر الله جل وعلا وملازمة الاستغفار، وقد ورد في ذلك بعض الآثار. بل إن تأملوا ماذا يقول هود عليه السلام لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. والقوي ما يخضعه الحزن المحرم والمذموم. ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله فائدة عظيمة جدا: إذا أصبت بأي مصيبة انظر لمن هو أعظم منك مصيبة فيذهب أو يخف الحزن. ولذلك ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم لكي لا تزدروا نعمة الله عليكم. بعض الناس عنده الآن، اسمحوا لي أقول، 100 مليون أو مليار، حزين لأن يريد ينافس أبوه 20 مليار. لكن لو فكر صاحب اللي عنده 100 ألف أو 50 ألف أن غيره ما عنده طعام اليوم والليلة، أو على الأقل فكر الإنسان اللي ما عنده ولا ريال لكن ليس عليه ديون، فكر بهؤلاء الذين عليهم الديون أو في السجون، فانظروا إلى من هو أسفل منكم لكي لا تذدروا نعمة الله عليكم. فلذلك النظر في هذا باب الدنيا، لاحظوا هذا في باب الدنيا، إلى من هو أسفل منك وليس من أعلى منك. وفي باب العمل الصالح أن تنظر لمن هو أعلى منك حتى تقتدي به. الابتعاد عن التناجي، وهذا موضوعنا اليوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون الآخر حتى تختلطوا بالناس فإن ذلك يحزنه. وكذلك ثلاثة إذا تناجوا وعندهم رابع، وهكذا. فعدم التناجي المحرم. كلما كان الإنسان همته عالية قلت أحزانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وصححه الألباني في الصحيحة: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. فأيضا الإرادة القوية، كل هذا لأن الوقت قريب من الأذان، إعطاء النفس شيء من الترفيه المباح، نعم، وعدم الضغط على النفس. يقول سبحانه وتعالى: خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لن يمل الله حتى تمل. لا تشد على نفسك بشيء لا تستطيع. فإعطاء النفس شيء من الراحة والأمور المباحة تخفف هذه الأحزان وغيرها، تجنب الانفعالات والنقاشات المفرطة، المداومة على أذكار الصباح والمساء. من أعظم وسائل الحماية أذكار الصباح والمساء. وأكرر ما قلت مرارا، حدثني أحد المعبر الرؤى أن فلانا يحمى، قد حماه الله جل وعلا، تعبير الرؤيا، لأنه محافظ على الأذكار، فالشياطين تحاول الوصول إليه وما استطاعت. الشياطين هي التي تحدث الحزن، فحافظوا على الأذكار صباح مساء، وتعويذ الأولاد، كل هذا يحفظكم الله جل وعلا. أيضا عدم الاسترسال مع الهموم والأحزان. إذا كان واحد غربي يعني كافر، اسمعوا كلماته تكتب بماء الذهب، والحكمة نأخذها من أي مكان. يقول: الحياة قصيرة فلا تقصرها بكثرة الهموم والأحزان. هذا كافر يقول هذا الكلام. الحياة قصيرة فلا تقصرها، يعني تزيدها قصرا، لأن المحزون يقصر حياته، يقرب إلى القبر، فلا تقصرها بكثرة الهموم والأحزان. أيضا تقدير دائما أسوأ الاحتمالات التي تقع، فمهما وقع الأمر تقول: الحمد لله أنه أخف مما كنت أتوقع. ذكر الموت وكثرة ذكر الموت، وهذا يساعد على هذا الجانب. انظر إلى جوانب في نفسك، في جوانب إيجابية في نفسك، أعطاك الله جوانب عظيمة جدا، تعامل مع الجوانب الإيجابية لا مع السلبية. وصلت إلى دراسة أن من يعانون من أزمات نفسية ومنها الحزن والانفصام أنه يتعامل مع السلبيات في نفسه، ووجدت المتفائلين والفرحين أنه يتعامل مع الأحداث ومع نفسه بالجوانب الإيجابية. هم كلهم سواء، كلهم في حياة واحدة، وقد يكون زملاء أو أشقة. هذا متشائم قانط لأنه يتعامل ومريض نفسيا مع الجوانب السلبية في الحياة أو في نفسه، والآخر كذلك. فلهذا فلنتعامل مع الجوانب النفسية بإذن الله. صدق التوكل كما أشرت قبل قليل، القناعة بالمقصود، القناعة كما قالوا: كنز لا يفنى. هذا سؤال جميل جاءني من هذا الابن المبارك أصلحه الله، يقول: هل الوضوء يزيل الحزن؟ نعم، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يلاحظ الواحد منكم إذا قام من النوم بالذات الفجر أنه إذا توضأ قد يقوم وهو ثقيل الرأس مهموم، فإذا ذكر الله جل وعلا واستعاذ من الشيطان ثم توضأ انجلى ماء، وقد وجه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أصلا اسمه الطهارة، وهو طهارة حسية ومعنوية، لا شك في ذلك. فنعم، من أسبابه إلى الوضوء، وإذا بعد أعقبه بصلاة ركعتين وما تيسر له، وكذلك الذكر كما قلت، فهو خير عظيم. الإقبال على العلم وبر الوالدين، هذا من بر الوالدين من أعظم أسباب السعادة عاجلا وآجلا في الدنيا والآخرة. وصلة الأرحام، صلة الأرحام، أنا أتعجب، لازلت والله أتعجب يا أخوتي، من يتحجج ويتعذر بعدم صلته لأرحامه بانشغاله، يعني ليس بينه وبينهم مشكلة. هل أنت تزور أعمامك أقاربك؟ الأرحام درجات طبعا. سبحان الله، تتعجب فيقول لك والله مشغول، وجدت أن صلة الأرحام تجمع الدنيا والآخرة. في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وبسط الرزق ليس مجرد جمع المال، في ناس عندهم مال بس غير من بسطين، هو الراحة والنصية. وأيضا لما تعلقت الرحم بالعرش وقال: أعيذك يا ربي من القطيعة، قال: ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ هل تتوقعون أن إنسانا يقطع رحمه يعيش سعيدا وقد قطعه الله؟ أبدا أبدا. والله لو علم بعض الناس وهو في مدينة أن أمير المدينة أو محافظ المدينة غضبان عليه ما عاش مرتاحا، يخاف. فكيف إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي: أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فصلة الأرحام عجيبة جدا في بسط الرزق والراحة. فماذا يريد الناس هؤلاء الذين يتعللون بانشغالهم؟ أي انشغال بهذا؟ وفي صلة الرحم بسط جزاء الدنيا والآخرة، ومنها السعادة ومنها ذهاب الحزن، والله أعلم. أيضا مما يفيد باختصار أيضا عدم التدخل فيما لا يعني، لأن الإنسان أحيانا إذا تدخل فيما لا يعني قد يسمع كلمة تؤذيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يا في قصة طريفة، يقول أحد المشايخ: استفدتها قبل 40 سنة من طفل لم يدخل ابتدائي. يقول: ذهبت لزيارة والدي وكان صديقا لي في منطقة من المناطق. يقول: فذهب من أجل الضيافة الأب، وجاءني ابنه صغير، هذا كان قبل 40 سنة، ومعه حقيبة. فقلت له: أنت تدرس؟ قال: أدرس. فيقول: سألت سؤال، يقول من باب الاستطلاع، عن شيء من عن أهل البيت، أظن قال اسم والدته أو أنا ما أدري عاد بالضبط. يقول: فقال لي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا حول ولا قوة. يقول: فدخل والده، قال: خير إن شاء الله، اشتغلت. قلت: والله هذا اللي سمعت من ابنك. قال: والله إني معلم أحاديث كثيرة، كيف ما وقع إلا على هذا الحديث؟ قلت: والله إني أستاهل. يقول: قلت له: أستاهل فعلا، ابنك هذا أدبني وعلمني هذا التعليم، من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني. فهو طفل لم يدخل ابتدائي ويحفظ عدة أحاديث ما شاء الله، وأبوه أحد العلماء. فالشاهد هذا رسالة، فالتدخل فيما لا يعني يؤدي إلى مصائب وأحزان. فأيضا لا تتدخل فيما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أيضا البعد عن العزلة والانفراد، من أخطاء الله يهديهم اللي يصابون بشيء من الحزن أنهم ينعزلون عن الناس، هذا يضره لأن يتفرغ له الشيطان، إلا إذا تفرغ للعبادة وانعزل للعبادة. لا، عليه أن يختلط بالناس، عليه إذا كان كافر حقيقة وهو كافر له كتاب عجيب اسمه دع القلق مبدأ الحياة، كارنجي، هذا معروف ومشهور، من أشهر الكتب طبعت في العالم وترجمت بعشرات الملايين قطعا. وإن كان كافرا لكن فعلا فيه دروس. يقول: دع القلق وابدأ الحياة، لا تستسلم للقلق، والقلق هو الحزن الذي نعيشه الآن. ابدأ الحياة بالعمل الإيجابي، بمشروع، بالمشاركة مع المشاريع، بالانتماء لمشروع خيري ينفع الناس، بالإحسان إلى الناس، بطلب العلم، إلى غير ذلك. دع القلق فعلا وابدأ الحياة. ويقول الشيخ الشيخ الغزالي حاول أن يحاكي الكتاب، فقال: جدد حياتك، جدد حياتك، تجديد الحياة بالعمل والإجداد، فيتذهب الأحزان بإذن الله. أيضا الاستسلام للأحزان مما يشمت بالإنسان بالأعداء، الابتعاد عن الارتجالية حتى ما يتورط الإنسان في أشياء ثم تأتيه الأحزان، وأن يستشير أصحاب الاختصاص والتجارب. من أعظم وسائل معالجة الأحزان هو التفاؤل، كما أكدت قبل قليل. التفاؤل حقيقة يجعل الإنسان يعيش جنة تكون لعلها بشرى لجنته في الآخرة ومن المبشرات، فهو يعالج الأحزان وغيرها. أيضا نعلم أن الجزع لا ينفعه، ويقولون إن من لم يؤمن بالقضاء والقدر إذا أصابته مصيبة، هكذا قالها بعض العلماء وسمعتها من أحد العلماء بإذن، يقول: من لم يؤمن بالقضاء والقدر عندما يصاب بمصيبة يعني فيحزن ويتأثر الحزن المذموم، نحن نتكلم عن الحزن المذموم، فسيضطر في النهاية إلى صبر كصبر الجمادات أو صبر الحمار كما يقال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر عند امرأة تبكي عند قبرها يعني الحزن تعدى، قال يا أمة الله اتق الله واصبري، اتق الله واصبري، يعني تبكي عند، قالت ما أصبت بمصيبتي، فجاءوا لها وقالوا لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحقت حتى أدركته في بيته، قالت ما علمت أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنما الصبر عند أول صدمة، أو الصبر عند الصدمة الأولى، هكذا أجابها النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا علينا أن نسلي من يصاب بمصيبة، وذلك جاء العزاء، ولهذا ذكر العلماء فائدة جميلة، يقولون إذا العزاء بعضهم يقول 3 أيام، بعضهم يقول ليس محدد بوقت، لكن إذا شعرت أنه قد نسي، ومن فضل الله على الإنسان أنه ينسى أو يسلو، نعم، ألا تجدد الحزن، لا تعزيه، توفي أبوه مثل قبل 2 أو 3 شهور، أو توفي أمه أو غير ذلك، تأتي تجدد الحزن قل لا تعزيه، ادعو له فلا ينبغي، لأنك تجدد الأحزان في ذلك. سلامة الصدر من أعظم وسائل أيضا ذهاب الأحزان، نعم. فعلى الإنسان أن ينشغل بما ينفعه من التوبة والاستغفار، وأن يعلم ما أصابه يكون خير له، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا كما قال الله جل وعلا. أيضا من أعظم التي ما يعالج الحزن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أن رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بن كعب، قال رجل يا رسول الله رأيت أن أجعل صلاتي كلها لك، الحديث طويل بس باختصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكفى همك، تكفى همك ويغفر لك ذنبك. أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجد فرج، ولما لزم الاستغفار جعل الله أن يكون من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظمك. أختم وما بقي معنا إلا دقائق على الإقامة بوسيلة بالأدلة الشرعية على ذهاب الحزن والهموم. ذكرت لكم قوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقفت عند قوله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا قال الله جل وعلا؟ قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم. استجاب الله له بخروجه من بطن الحوت، لكن بقي الغم عنده لأنه عصى ربه، فنجاه الله من الغم. ولذلك هذا قال العلماء دعاء المكروب، ووجه له النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء أخي ذا النون. ولذلك الإنسان عليه بهذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إذا أصبت بغم أو هم فعليك بهذا الدعاء. أيضا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو حديث متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب، الكرب هو الذي يسبب الحزن، لا إله إلا الله العظيم الحليم. أعيد الدعاء عظيم جدا وهو متفق عليه فنأخذ به، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله عندما يصاب بكرب فلنقتدي به، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فعليكم بهذا الدعاء وهو من أعظم أدعية الحزن والهموم والكرب. في حديث أبي بكر وهو متفق عليه أيضا، أبي بكر رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوات المكروب، دعوات المكروب وهو المحزون، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. دعاء قصير سهل، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. وعن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر يعلم صلى الله عليه وسلم الأخوات، يعلم النساء كيف يخرجن من الكرب، يقول لها ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله ربي لا أشرك به شيئا، متفق فقط الله ربي لا أشرك به شيئا. أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، رواه الترمذي وحسنه الألباني. ويدعو أحيانا بما صح النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه الكرب، بما صح في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأملوا هذا الدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، نحن في باب الحزن، ما أصاب أحدا، أحد المفعول به لأنه هو المصاب، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلم هذه الكلمات؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن، حديث عظيم جدا. ودعوة ذنون ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لما في حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذنون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. ولذلك ماذا قال جل وعلا لما قال ذنون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ ماذا قال الله جل وعلا؟ قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، حتى لا يفهم أحد أنه خاص بذنون. وكذلك، أي إذا دعا بهذه الدعوات أي مؤمن، هذا نص الآية، نص آية الأنبياء. وكذلك، أي بمثل ما فعل ذنون عليه السلام، بما فعل ذنون عليه السلام ننجي المؤمنين بهذه الدعوات، وأكد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. بعد ذلك أيها الأخوة، أقول هذا الموضوع موضوع عظيم جدا، وما من بلاء ينزل إلا أنزل الله جل وعلا له علاج أيها الأخوة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فلنلجأ إلى القرآن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء من الحزن والهم وطلب الرزق. تأملوا هذه الآية في سورة النحل: ونزلنا عليك كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. طيب، إذا حدث الله لك الهدى والرحمة والبشرى، هل يصاحبك حزن؟ أبدا والله. للمسلمين، نعم، للمؤمنين. فهذه المعاني عظيمة. ونزلنا عليك القرآن أيضا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. من هنا بيانية، أي كل القرآن شفاء وليس بعضه. الصحيح أنها كل القرآن شفاء، كل القرآن رحمة، كله هدى، بس بصدق وإيمان ويقين. ومن أعظم تلك السور هي الفاتحة. الفاتحة وما أدريك أنها شفاء. لا يخلو أحد أيها الأخوة من أحزان ومن آلام. لقد خلقنا الإنسان في كبد، كما قال الشاعر، وقول الله جل وعلا أعظم وأجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، طبعت على كدر وأنت تريدها صفرا من الأخذاء والأكدان، ومكلف الأشياء ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. يبغى حياة بدون كدر بدون حزن؟ ما يمكن. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ولعلكم تذكرون هذه القصة التي أكررها لأن معجبتني مرارا، قديمة قصة. امرأة كانت مدللة في بيت فتاة في بيت أهلها، فتزوجت، ويبدو أن الزوج كان شديدا، فقالت وكانت مدللة: أنا ما جئت أتزوج حتى أشقى. فقررت أنه إذا راح يصلي المغرب، كانت الحياة بسيطة سهلة، تذهب إلى أهلها. فلما ذهب لصلاة المغرب أخذت أغراضها، ما عندها شيء، كما نقول بقشها والشنطة بسيطة ما عندها. وفي الطريق يقول وفقها الله جل وعلا أن تمر عند مسجد لأحد المشايخ رحمه الله، فلما مرت فإذا هو يقرأ سورة لا أقسم بهذا البلد، فلما مرت عليه فإذا هو يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، قالت ربنا يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني مشقة في أي يعني إذن لا بد من المشقة في بيت أهلي أو في بيت زوجي، إذن في بيت زوجي أفضل من أكون مطلقة في بيت أهلي، فرجعت دون أن يعلم زوجها وأصبحت هي أم أولاده وعاشت لأنها فقهت هذه الآية لقد خلقنا الإنسان في كبد. فعلينا بكتاب الله جل وعلا والدعاء، الدعاء عظيم جدا والاستغفار، أسأل الله أن يذهب أحزاننا كما قال جل وعلا وقالوا الحمد لله الذي قال أذهب عنا الحزن، نسأل الله أن يذهب عنا الحزن وعن الأمة وأن نرفع من شأنها، وقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونلتقي في الأسبوع القادم مع هذه السورة العظيمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.